مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
أريد أن أتكلم هذه الليلة عن أبينا إبراهيم ودعوته. دعوة أبينا إبراهيم في تكوين إصحاح 12 في يوم من الأيام وإبراهيم ماشي لقى ربنا كلمه ودعاه كويس إن هو ميز صوت الله، ربما لأن صوت الله له قوته وله جاذبيته وله تأثيره الشخصي في النفس. إبراهيم ده له أهمية خاصة أذكرها في بعض أسباب. أول حاجة هو الشخصية التي تجتمع حولها ثلاث ديانات: اليهودية والمسيحية والإسلام، كلهم يوقرون أبانا إبراهيم. ثانيا، كان إبراهيم موضع افتخار اليهود قديما، ولا زال يفتخرون به، لدرجة أن وبخهم يوحنا المعمدان وقال لهم: لا تفتخروا بأن لكم إبراهيم أبا، الله قادر أن يقيم من الحجارة أولاد لإبراهيم. ثالثا، إبراهيم تكلم الكتاب وتتكلم طقوس الكنيسة على أن الأبرار يذهبون إلى أحضان إبراهيم، كما قيل في قصة غني لعازر أنه شاف لعازر المسكين في حضن إبراهيم، حملته الملائكة إلى حضن إبراهيم. رابعا، ربنا كان يتسمى أحيانا باسم بهذا الاسم، يقول أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. إشمعنى يعني إبراهيم إن ربنا يعني ينسب اسم إليه يعني؟ خامسا، السيد المسيح جاء من نسل إبراهيم كما ورد في الإصحاح الأول من متى في سلسلة الأنساب إنه ابن داود ابن إبراهيم. سادسا، إبراهيم هو أول من غير الله اسمه، كان اسمه إبرام سماه إبراهيم، وكلمة إبراهيم يعني أب جمهور، يعني جمهور المؤمنين. نقطة أخرى، إن بولس الرسول تحدث عن إيمان إبراهيم فقال في غلاطية 3:7: الذين هم من الإيمان هم أبناء إبراهيم. فأصبح إبراهيم بهذا الأمر رمزا للإيمان، كل من هو في الإيمان يعتبر ابنا لإبراهيم. سابعا، ولا سمنا مش عارف وصلت لحد فين، إبراهيم وعده الله بأن تتبارك فيه جميع قبائل الأرض، تتبارك فيه جميع قبائل الأرض، يكون سبب بركة للعالم كله. نقطة أخرى نقولها، أن ربنا يسوع المسيح لما لاموه على دخول بيت زكة العشار، وإنه قال اليوم حدث خلاص لأهل هذا البيت، أليس هو أيضا ابنا لإبراهيم؟ يعني اعتبر مما يؤهله للشفقة عليه والاهتمام به إنه من أبناء إبراهيم. وهكذا كان إبراهيم له كل هذه الأهمية. دعاه ربنا وهو في سن 75، زمان كانوا بيعيشوا كتير يعني. دعاه في سن 75، ونلاحظ أن حياة إبراهيم قبل هذه الدعوة لم يكن لها أي أهمية، ولم تذكر في الكتاب، ذكرت حياته من أول ما دعاها الله، وقبل كده كأن ما فيش. يعني دي تأمل عجيب بالنسبة لنا، يعني حياتنا إحنا شخصيا تبتدي من أول ما ربنا يدعونا زي إبراهيم. نقطة، كأن السنوات الماضية دي كأنها محذوفة، كأنها مجهولة، لا نعلم عنها شيئا. هو ولد في بلدة أور ما بين النهرين دجلة والفرات في الجنوب. حياته في أور لا نعرف عنها شيئا. تاريخه قبل دعوة الله لا نعرف عنه شيئا. في ناس تبدأ حياتهم منذ أن صارت لهم صلة بالله. يعني مثلا بولس الرسول لم يذكر الكتاب شيئا عن حياته إلا منذ أن ظهر له السيد المسيح في طريق دمشق ودعاه. قبل كده كان مضطهد للكنيسة، مع إن بولس قال عن نفسه إنه دعاه الله وهو في بطن أمه، لكن لأنه لم يسر في طريق الدعوة كما ينبغي. كانت دعوة من جانب واحد، من جانب الله، ولم تكن له مشاركة. ايه نوع الدعوة دي اللي جات لأبينا إبراهيم؟ قال له اخرج من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك واذهب إلى الجبل الذي أريك، إلى الأرض التي أريك. اخرج من البيئة الفاسدة الوثنية المتعبة اللي تضيعك. تعال معايا في المكان الذي أختاره أنا. دي تدينا عزة كويسة إن ربنا بيختار المكان. ساعات في ناس من الآباء الكهنة يحب يترسم في مكان معين وإلا بلاش. لا، ربنا هو اللي بيختار المكان، يقول له اذهب إلى الأرض التي أريك. وأيضا حدد أمكنة معينة تكون له. احنا نشكر الله إن بلادنا مصر كانت من بين هذه الأمكنة، كما ورد في أشعية 19:19، في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر وعمود للرب عند تخمها، فيعرف الرب في مصر. ربنا بيختار أمكنة. جميل أيضا في مقابلة ربنا للتلاميذ أنه قال للمريمات، قال لهم قولوا لإخوتي أن يمضوا إلى الجليل، هناك يرونني. هناك إيه يروننا. طب ما ممكن يروك في أي حتة، لكن ربنا حدد مكان معين. ربما من ضمن الأمكنة التي يحددها الله مكان يختلي فيه مع الناس، يقدر يحبهم ويحبوه في جو صالح. ربنا كلم موسى اختار المكان بنفسه، خدوا على الجبل وقعد معها 40 يوم هما الاثنين لوحدهم. جميلة عبارة في النشيد بتقول هناك أريك حب، تعال يا حبيبي نذهب إلى القرى نهتم بالحقول ونرى كذا وكذا، هناك أريك حب. ربنا يورينا حبه في أماكن معينة هو بيختارها. جايز تكون الدعوة الإلهية اللي تيجي الواحد في خدمة كبيرة، في كهنوت، في كذا في كذا في كذا، وجايز تكون مجرد مكان الدعوة تقول له إيه، كفاكم قعودا بهذا الجبل، سيبكوا الحتة دي وتعالوا ورايا هناك أريكم حب. قال له يترك البيئة الوحشة، يترك المعاشرات الردية اللي موجودة في أور، بلد كبيرة وحضارة ضخمة لكن وثنية، الترك ده لازم زي ما قال في المزمور، طوبى للإنسان الذي لم يسلك في مشورة الأشرار وفي طريق الخطاة لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، في أماكن لازم يتركها. فربنا قال له عايزين نتفق مع بعض ونعيش مع بعض، اترك الحتة اللي انت فيها وتعال معايا في المكان اللي اقولك عليه ونتفهم. لوط اختار مكان رديء هو السدوم، ربنا ما كانش ممجد هناك، ولذلك قيل إن هذا البار كانت نفس البارة تعذب كل يوم بمناظر الناس الأشرار. كان لابد أن يعتزل عن أهل الأرض، عن الوثنية الموجودة فيهم. سليمان لأنه لم يعتزل عن الغريبات وقع في خطية في آخر أيامه، شمشون لأنه لم يعتزل عن الخاطئات ضيع نفسه في أواخر أيامه، لولا أن ربنا أنقذ هذين. اترك أهلك وعشيرتك وبيت أبيك واذهب إلى الأرض التي أريك. كانت دعوة لترك البيئة وترك العواطف العائلية، عشيرتك وبيت أبيك. العجيب ان ابراهيم لما خرج اخذ معاه ابوه وابن اخيه لوط، وما استطاعش يستريح غير لما تخلص من الاتنين دول، هتيجي بعدين. نعتبر خروج ابينا ابراهيم اول هجره بمشيئه الله. يا ما ناس بيهاجروا، وجايز بيهاجروا من أجل يعني إنهم يفتكروا إن ده كويس ليهم، إن منفع ليهم، إن حياة أفضل إلى آخره. لكن إبراهيم كانت هجرته أولا بأمر من الله وبمشيئة من الله، فكانت هجرة مقدسة. ثانيا هاجر بدون أي منفعة شخصية في قلبه أو أي مكسب، ما يعرف. ثالثا هاجر كما يقول سفر العبرانيين وهو لا يعلم إلى أين يذهب. يا ربنا قال له سيبه تعالى معي، فين؟ ما قالوش فين، إلا الأرض التي أريك. أي أرض؟ ما قالوش. عجب ده، أطاع وهو لا يعلم إلى أين يذهب دون أن تكون هناك شهوة في قلبه من جهة المكان الذي يذهب إليه. كل ما في الأمر إن الله دعاه لكي يعبد الرب بعيدا. دي تذكرنا بهجرة رفقة لكي تكون زوجة لإسحاق، لما جه لعازر الدمشقي وخطبها لإسحاق، وهي مع أبيها لابان بعيد، فقالوا لها تروحي، قالت أروح، وهاجرت رفقة إلى حيث يوجد إسحاق. ودي أيضا هجرت كل عروس إلى عريسها، زي ما بيقول الكتاب: اسمعي يا ابنتي وانظري وأميلي سمعك، أميلي أذنك، وانسي شعبك وبيت أبيك. مش كل عروسة بتنسى شعبها وبيت أبيها، كل ما تون تقول أروح عند ماما، أروح عند بابا. ماما ته وبابا إيه؟ ده بيقولك انسي شعبك وبيت أبيك، هجرة إلى بيت العريس، تمام زي هجرة الكنيسة من متع العالم إلى الحياة مع الله، تماما زي حياة الرهبنة حيث هاجر القديسون من المدن والريف والمتع والمناظر إلى الصحراء والبرية. هجرة، هجرة مقدسة كنوع من التكريس، أيضا كنوع من حياة الغربة التي يحياها الإنسان بعيدا عن الأهل والأقارب وبيت أبيه وعشيرته عشان يعيش مع ربنا. رمز للبعد عن المتع والعواطف البشرية، أو رمز لتنفيذ الدعوة الإلهية ومشيئة الله. اذهب إلى الأرض التي أريك، يعني إيه؟ في واحد زي توم، إن ما كنتش أحط إيدي على الجرح ما أؤمنش. يعني إيه؟ اذهب للحتة اللي أقولك عليها، حتة إيه؟ وشروطها إيه؟ متوافق ولا متوافق شيء، وأشوف بعناية وألمس بإيدي وأتأكد بمخي وأقيس الأمر وأوزن، إيه الحكاية؟ لا، قال له الأرض التي أريك ولم يريه شيئا. جميل جدا إن الواحد يمشي مع الله إلى المجهول، المجهول في ذهنه لكن المعروف في مشيئة الله الصالحة. لما السيد المسيح قال لبعض التلاميذ هلما اتبعني، قالوا له نتبعك فين؟ ما قالوش، هلما ورائي فأجعلكم صياد الناس، فين؟ ما قالش، اتبعني تبعوه. وأيضا التلاميذ تبعوا الرب وهم لا يعرفون إلى أين يذهبون. ما كانش المسيح ليه مكان إقامة، ما كانش ليه عمل معروف في المجتمع، ما كانش ليه وظيفة رسمية في المجتمع اليهودي، ما كانش من رجال الكهنوت اللاويين، الكهنوت الهاروني، أبدا ما كانش. طب نمشي وراك فين؟ هو ورايا وبس، خلاص نمشي وراك. وهكذا كانت هذه أيضا رمزا لحياة الخيمة التي عاشها إبراهيم وهي رمز للغربة. الناس لما يبنوا مدن وبيوت ويعيشوا في مدن وبيوت بيستقروا، لكن اللي في الخيمة ده عايش في حياة غرب، ينصبها ويحلها من مكان لآخر ترمز إلى حياة الغرب. غير أن الله من محبته لأبينا إبراهيم هذه الدعوة اللي مش باينة بالضبط نوعها إيه، كان معها وعد ومعها بركة، وبركة ربما لم يسمعها أحد غير إبراهيم من هذا النوع. أباركك وأبارك مباركيك ولاعنك العام، وتكون بركة وبك تتبارك جميع قبائل الأرض. يباركه ويبارك مباركيه ويخليه هو بركة وبه تتبارك. ده كلام جميل وعميق، مفيش حد أخذ بركة زي إبراهيم بهذه الأعماق والشمولية. تكون بركة. في ناس كانوا بركة حيثما حلوا، مش بس مباركين، هم نفسهم كانوا بركة. مثلما كان إيليا النبي بركة في بيت الأرملة، والخير ملى البيت طول مدة المجاعة. ومثلما كان إليشع بركة في بيت الشونمية وأقام ابنها ملمون، ومثلما كان يوسف الصديق بركة في بيت فوتيفار، بل كان بركة أيضا في أرض مصر كلها. ومثلما كانت العائلة المقدسة بركة في مصر، في أشخاص بيبقوا بركة حيثما حلوا يبقوا بركة. فربنا قال لإبراهيم، قال له وتكون بركة. البركة ربنا استخدمها مع البشرية منذ آدم وحواء، باركهما، وأيام نوح بارك نوح وأولاده، لكن بركة إبراهيم كانت بركة أكبر من الكل، لأن إبراهيم أيضا من ضمن النقط اللي نسيت أقولها لكم برضو في أهميته، أنه صار أبا الآباء والأنبياء، ده لقبه كده، أبو الآباء والأنبياء. أشخاص ربنا يباركهم ويعطيهم أن يباركوا غيرهم أيضا، مثل الآباء كان الأب بيبارك أولاده يعقوب وعيسو، تنافسا على بركة أبيهما إسحاق. يعقوب بارك أولاده كلهم قبل ما يموت. يوسف راح له وطلب منه أنه يبارك إفرام ومنسة في بركة ياخدوها من الآباء. ويمكن أول وصية ببركة من هذا النوع كانت الوصية الخامسة، اكرم أباك وأمك فتطول أيامك على الأرض. جايز واحد يقول خدت بركة أبوي وأمي وموت، لا، هو مقصود تطول أيامك على الأرض رمز لأرض الأرض، أرض الأحياء التي تطول فيها الأيام فيعيش في الأبدية مباركا في الأبدية. بركة الكهنة أيضا، البركة التي تحرص الكنيسة أن تعطيها للشعب في نهاية كل اجتماع. المهم إبراهيم ترك كل شيء لأجل الله، زي ما بيقول سفر الرسالة للعبرانيين الإصحاح 11، لما دعي أطاع، ترك كل شيء، ترك أرضه وعشيرته وبيت أبيه، لأنه ليست لنا هنا مدينة باقية، ولازم كل واحد فينا يترك أيضا من أجل ربنا إذا كان ربنا دعيه إنه يعيش معاه، يترك زي ما إبراهيم ترك. لازم أنت تترك أول حاجة، يترك خطاياه وعاداته الشريرة بالتوبة. ثاني حاجة في الترك العشور والبكور حقوق الله. حاجة تاني في الترك الصوم، يترك الأكل المشتهيات فترة معينة. حاجة تاني في الترك الوقت، يوم يتركه من الأسبوع يخصصه لربنا، هو يوم الرب وأيضا مواسم الرب. يترك أصدقاء السوء، يترك حتى أهل بيته إن كانوا يبعدونه عن الله، زي ما بيقول الكتاب أعداء الإنسان أهل بيته، إن كان يبقى خلاص، زي ما قال من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحق إلى آخر. حياة إبراهيم حياة طويلة ومملوءة بالأحداث وبالفضائل. أريد أن ألخص بشيء بسيط فضائل إبراهيم، ويبقى الموضوع يتكمل بعدين. أول فضيلة لأبينا إبراهيم الطاعة والتسليم باستمرار. اترك أهلك وعشيرتك، ترك أهلك وعشيرتك، قدم ابنك إسحاق محرقة، قدم ابنه إسحاق، أو ذهب ليقدمه، أو أطاع في هذا الأمر. الطاعة والتسليم دي تمر في حياة إبراهيم. الترك، ترك الأهل والعشيرة وكله. حياة إبراهيم فيها صفة ثالثة أيضا، وهي الكرم، الكرم العجيب. فاتوا عليه ثلاثة في تكوين الصح 18، فذبح لهم عجل وقال لمراته اعملي 3 كيلات دقيق واعمليها خبز سميز وقدمي وهات اللبن والجبنة والهيصة دي والسمن. ايه الشغلان 3 تنفرها ياكلوا عجل؟ ده لو ذبح لهم فروجة كفاية عليهم تتفرج عليهم، لو ذبح لهم معزايا خروف، لكن عجل كرم. وثلاث كيلات دقيق، قدح دقيق كفاية للثلاثة ويزيد، لكن 3 كيلات. لعل أبانا إبراهيم في هذا الكرم كان له هدف آخر فيما يكرم هؤلاء الضيوف الثلاثة، يأكل أيضا الرعاة والخدم والغلمان، والمنطقة كلها تفرح وتأكل زي ما الضيوف يأكلوا. لأن ساعات بيحصل عندنا أن يجي ضيف ونكرم الضيف ويبقوا اللي حوالين هنا وهنا بيشتهوا أنهم ياخدوا زي الضيف، مفيش، هو بس الضيف اللي بنزغطه ونسمنه وبقية الموجودين ما بياخدوش. لكن إبراهيم في كرمه أكرم 3 ضيوف والغلمان والخدم والرعاة وكل المنطقة، كرم عجيب. إبراهيم كانت له صفة أخرى وهي التجرد، مستعد يسيب كل حاجة حتى لما اختلف مع لوط، قال له خد اللي انت عايزه وانا ما بيهمش. ايضا من صفاته النخوة والشجاعة. يعني ايه النخوة والشجاعة؟ يعني لما لوط راح سدوم قامت حرب بين 5 ملوك و4 ملوك وانهزم ملك سدوم في الحرب دي وسبي أهل سدوم ومن ضمنهم لوط. يقول الكتاب قولوا ألول ولما علم إبرام أن أخاه لوط قد سبي جمع رجاله المدربين ولدان بيته 318 وانقسم الناس دول وحارب وانتصر ورد سبي سدوم وخرج لوط من السبي وخرج كل أهله. إيه الشجاعة الجبارة دي؟ مع إنه كان رجل متواضع، يعني لما فاتوا عليه 3 رجالة سجد إلى الأرض ووقف تحت الشجرة يخدم عليه، وما كانش يعرف إن ربنا فيه، لكن بدليل إنه جاب لهم أكل وشرب. ولما أخذ مقبرة من بني حث برضو سجد إلى الأرض، فهو رجل متواضع والتواضع من صفاته. ومع ذلك وقت النخوة راجل، يعني راجل، وقع لوط في السبي جمع رجاله المدربين. ساعات احنا حد من أحبائنا يجرى له حاجة بآخر مسكنة، كفاية نقول يا رب، طب ما تعملش أي حاجة، ربنا يدبر، وانت ما تعملش حاجة، حاجة كده زي واحد ني يسموه في الفلاحين والصعيدة ني. لكن إبراهيم كان عنده النخوة والشجاعة، وفي نفس الوقت كان إنسان عفيف النفس. قاله ملك سدوم بعد الانتصار وقال له خد الأملاك والغنايم وكل الحاجات اللي خدتها من الانتصار وسيب لي الأنفس بس. قال له لا، ولا أخذ منك ولا شراك نعل، يعني ولا رباط جزمة، لألا تقول أنا أغنيت إبراهيم. اتفضل خد حاجاتك ومتشكر كتر خيرك. وقت التواضع متواضع ويسجد إلى الأرض، وقت الشهامة شهم، وقت عفة النفس عفيف، راجل فيه تمام يعني. وأيضا كان من صفاته الروحانية أنه رجل المذبح. في تكوين 12 في دعوته كل مكان كان يروح إليه كان يبني مذبحا للرب ويقدم ذبائح، والذبائح دي ما كانوش بيأكلوا منها في العهد القديم في أيام قبل موسى، ما كانش فيه أبدا، كان كلها محرقات، يعني تقدم للرب كمحرقة والنار تشتعل فيها لغاية لما تنتهي. كان رجل مذبح، تظهر عبادته في الذبائح التي كان يقدمها، لأن زمان كان هؤلاء الآباء زي نوح وإبراهيم وغيرهم نسميهم الآباء البطاركة. يعني بطاركة باليوناني باتريارك باتريارشيس، يعني رئيس آباء، فهم رؤساء الآباء، نوح وإبراهيم وأيوب وغيرهم، كان هو يبقى الأب الأسرة، هو كاهن الأسرة، فكان بيقدم ذبائح. ومع ذلك في صفة أخرى عجيبة تاني، إنه كان يحترم الكهنوت جدا. طب ما أنت كاهن؟ لا، لكن لما جه ملكي صادق كاهن الله العلي قدم له العشور وأخذ بركته وباركه ملك صادق، ودي كانت رمز إن كهنوت ملك صادق أكتر من كهنوت أولاد إبراهيم، كما ذكر بولس الرسول في الرسالة إلى العبرانيين الإصحاح 7. وأيضا كان رجلا من صفاته الطيبة إنه مش بتاع خصومات، يعني لما حدث اختلاف بين رعاة لوط ورعاته إبراهيم قال للوط لا تكن مخاصمة بيني وبينك ولا بين رعاتي ورعاتك، وصادك الأرض كلها، كل اللي انت عايزه خده وسيب للباقي، دي التجرد برضه. ومن صفاته الطيبة أيضا الشفاعة في غيره، كما شفع في أهل سادوم وقال له يا رب ربما يعني بعض المفاوضات كثيرة تهلك البر مع الأسيم، جايز يكون فيهم شوية أبرار. يمكن أول مثل للشفاعة في الكتاب المقدس هو أبونا إبراهيم في شفاعته في أهل السادم، إلا لو حسب أيوب أيضا من ضمن هؤلاء. غير دي كل دي فضائل لأبينا إبراهيم، غير أنه أيضا كانت له بعض نقائص بسيطة وبعض تجارب طبقا للمستوى العالي العالي اللي عايش فيه. مش وقت نتكلم عن دي المرة إن شاء الله. تفضل.